أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مدارسة اسم الله تعالى العليم. العليم من العلم وهو نقيض الجهل، يقال رجل عالم وعليم من قوم علماء وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم. وعلمت الشيء معناه عرفته وخبرته. أنا عايز أقف طبعا على قضية التفريق ما بين العلم والمعرفة. لماذا لا يصح أن تقول علمت الله، وإنما ينبغي أن تقول عرفت الله؟ علشان الحتة دي قالوا إيه؟ عرفت وخبرت. ففي العلم لا يكتفى بمعرفة الظاهر، وإنما ينبغي أن ينضم إليه معرفة حقيقة الشيء، وهذا متعذر في حق الله بالتأكيد. فبالتالي لا يصح أن تقول علمت الله، وإنما ينبغي أن تقول عرفت الله، لأن المعرفة في حدود ما ذكره الله تعالى سبحانه وتعالى عن نفسه، إنما معرفة كن الشيء متعذر. تعرف ذات ربنا ما تقدرش تصفه بما وصف به نفسه وتتوقف. جميل. إنما العلم بقى، عشان برضو دي نستفيدها احنا في طلب العلم بشكل عام، امتى يتقال على ده عالم؟ إذا عرف الشيء وخبره، يبقى المعرفة السطحية ما تنفعش. عشان كده العلم ايه؟ صفة راسخة في النفس، صفة راسخة، ان هو بيبقى خلاص وصل لمرحلة معينة من درجة عالية جدا في المعرفة، لدرجة ان هو بقى خلاص الموضوع ده في لحمه ودمه. اللي هو بقى فيه ايه، كانوا يقولوا لنا على مشايخنا، يقول لك فلان ده من الفقهاء، يطلع الفقه كده من جيبه وهو قاعد على طول، اي حاجة اي شريدة اي واردة من ثقله المعرفي خلاص كل المسائل دي هو عارفها كويس قوي، مسك كتاب من كتب الفقه ده 20-30 مرة، تدريس وتدبر و فوصل لمرحلة عالية قوي في الرسوخ، عشان كده يتقال عليه عالم. عشان كده طبعا بالوصف ده ما بقيناش لاقيين علماء، بقى عندنا طلبة للعلم، عندنا ناس تعرف يعرفون، لكن يعلمون انه يبقى النهاردة فعلا فلان ده محدث عصره، انه فلان ده هو ادرى الناس في مصر بالتفسير، عارف عنده علم، لكن لا تستطيع ان تقول عليه عالم بهذا الوصف، لانه عشان يصل الى هذه الدرجة لابد ان يكون قد تمت عنده شروط الاجتهاد. والعلماء ذكروا في هذا الباب اكثر من 15 شرطا لكي يصل الانسان الى الاجتهاد. والمسألة انا مش عايز ادخل فيها عشان بس ما نخرجش عن موضوعنا، لكن في عجالة اللي نصوا على الحاجات دي قالوا علشان يصل الى هذه الدرجة لابد ان يكون متشبع بالنصوص، فما ينفعش يبقى عالم في الشرع والنهاردة هو ما يعرفش لسه في مجموعة ايات ما يعرفش معانيها، بالذات ايات الاحكام لو فقيه مثلا، ولو مفسر عالم بالتفسير وما يبقاش عارف معاني بعض الايات، يبقى ما ينفعش ان يتقال عليه عالم في التفسير لا شك، وهكذا في سائر الفنون. فلازم يبقى متشبع بالنص. ناحية تانية يكون عنده دراسة عالية جدا في الحديث، اقل ما فيها انه يكون مثلا عدى على كتب الست، ان هو النهاردة الحديث اللي في البخاري ومسلم على الاقل اراها وعدت عليه، واستحضاره للادلة دي قريب مش بعيد. فاهمين؟ تاني حتة ان هو لازم يكون النصوص دي نصوص بايه؟ مكتوبة بايه؟ اللغة عربية. اللغة إن لازم تكون عنده مهارة في اللغة، فالنهاردة هو دارس دراسة جيدة لعلوم اللغة بشكل عام، سواء كانت بقى من نحو وصرف وبلاغة ودراسة معجمية ودراسة في الأدب، بحيث ان هو يبقى عنده إحساس باللفظ، يبقى فاهم هنا ده دلالته ايه وليه استخدم اللفظ ده ومستخدمش اللفظ ده، يبقى عنده هنا دراسة جيدة في باب النصوص. في حاجة ثالثة مهمة قوي، دي بقى اللي نص عليها الشاب في الموافقات، اللي هي دراسة مقاصد الشريعة، ان هو يبقى فاهم بشكل كبير هو ربنا ماذا يريد،
المقصد الشرعي ايه؟ ربنا يريد حفظ الدين، يبقى لازم الفقيه وهو بيفكر يكون حاطط في اعتباره المعنى ده جيدا. لازم يبقى شارح الحديث وهو بيشرح الحديث يبقى حاطط في اعتباره هذا المعنى، انه ماذا يريد الشرع من هذا الباب، من هذه المسألة. الشرع عايز يوصل لمعاني معينة، يبقى لازم توظف لها القضية دي، توظف كل حاجة في إطار هذا المقصد، فلازم يبقى متضلع من هذا عشان يصل إلى هذه الدرجة. إذا أردتم يا شباب، عشان يبقى أول وقفة مهمة مع اسم الله العليم، أن تكونوا أو تضربوا في هذا الأمر بسهم، ينبغي أن تتشبعوا علميا. التشبع ده بقراءة نهمة في باب النصوص ما تتوقفش. الشوكاني ليه كتاب جميل ماتع في أدب الطلب، يتكلم فيه عن المعاني دي، فيجي يقف عند مثلا دراسة الحديث يقول: وهذا بحر لا ساحل له. لا ينبغي أن تتوقف في مدارسة علم الحديث بحال، تخلص انت بقى رياض الصالحين وتقول الحمد لله ده انا بقيت فقيه زماني، انا قريت اهو، تبص بقى تلاقي نفسك تورد عليك احاديث واشياء ولا تعرف عنها اي حاجه. لا تتخلص رياض الصالحين وتنتقل، او في الاول خلص تاخد الاربعين مثلا النوويه، وبعد كده تروح منتقل الى الرياض، بعد كده تبتدي تقرا في كتب السنه الكبار، تبتدي تاخد اللؤلؤ والمرجان مثلا. ان كنت فاتك وقت الحفظ على الاقل تبقى تشبعت بيهم، بعدين تنتقل بقى للكتب بتوسع، تاخد البخاري ومسلم، وبعد كده السنن الاربعه، وبعد كده يبقى ليك قراءه. ده كده ايه، شغال انت لوحدك، مش مطلوب بقى ان انت عشان بتحضر درس فبتقوله، مش عشان خاطر انت عندك مساله معينه فبترجع للنصوص اللي وارده فيها، لا، ده كده قرايه زي قراءتك في المصحف ورد، كل شويه انت قاعد بترجع فيه وتقعد تقرا وتشوف كتب الشروح والشروح الحديثه عشان تعرف تفهم معاني النصوص دي ودلالاتها كده. قاعد تتشبع، تخلص من دول تخش في المسند، بعد المسند تخش في المعاجم، بحر لا ساحل له. ناهيك بقى عن كتب المفردات، ده كتاب زي الأدب المفرد، كتاب زي مثلا حديث الجامع لحديث القدسية، أجزاء كده تمشي معاك برضه وهكذا. فهمتم يا شباب؟ لذلك العلم من المهدي إلى اللحد لا يتوقف الإنسان أبدا عن طلب العلم، وإذا توقف في طلب العلم فقد أفسد قلبه، لأن العلم عبادة القلب. العلم عبادة القلب، وده معنى مهم أوي نتوقف عنده برضه وإحنا بنتدرس اسم الله العظيم. العلم إيه؟ عبادة للقلب. فإذا هو توقف عن العلم يبقى كأنه بالظبط كده أوقف حركة قلبه. العلم ده هو اللي بيحركه، هو اللي بيخليك وأنت ماشي قاعد تفكر في المسألة الفلانية وتجيب طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده، طب ليه قال بقى كذا؟ عشان كذا. طب المسألة دي إزاي نحلها؟ دلوقتي الموضوع الفلاني إزاي نقدر نحله؟ دي مشكلة مزمنة في المجتمع. إزاي؟ طب في ضوء كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده، طب هو مثلا كذا، عندك بقى معلومات قاعد بتفكر فيها، فقاعد ماشي بتتحرك دماغك كلها في المسألة دي، في المعنى ده، في الآية دي، واخدين بالكم؟ فكده يتعبد القلب. إنما مش بيشرد وبيحلم أحلام اليقظة. طالب العلم ما ينفعش يبقى كده بأي حال. طالب العلم تلاقي الكتاب في ايده يتحرك بيه، وكل شويه لا يتوقف عن القراءه علشان خاطر المحصول عنده ما يتوقفش، انه هيخلص، هيجي في وقت ويطلعهم وبعد كده فعلا هيتوقف، مش هيقدر يكمل. فهمتم هذا المعنى؟ عرفت الشيء وخبرته. يبقى انا ايه؟ اتعلمت فقه، عرفت فقه، تيجي اكلمك دلوقتي في اي مساله من مسائل الطهاره، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اجي بقى اروح لففها لك شويه واديك مساله انت مخلص 3 4 كتب في الطهاره، اديك مساله حادثه واقول لك ايه رايك؟ تقف ليه؟ حافظ مش فاهم. فما ينفعش يتقال على اللي حافظ يتقال عليه عالم، فاهمين؟ انما لا، فاهم كويس قوي وعارف، يقول لك ما هي دي زي دي ودي بقت كذا. طب ما يبقى كده خلاص اتكونت ملكه عنده من كتر القراءه الفقهيه، فبدا يقدر يقول. وده اللي بيحصل حتى في علم زي التفسير، اخد قواعد وبعد كده ربنا بيفتح بقى على العبد ان هو يديله ايه معنى كده. قواعد كتير، امبارح كنا بنقول حته ظريفه قراتها في التحضير، ان هو ايه، ربنا قال: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. ايه الرابط ما بين الليل والنهار وما بين الذكر والانثى؟ ده مختلف وده مختلف، ده يبقى اول حاجه الاختلاف، جميل قوي. بس تعالى بقى امعن اكثر. ابص كل واحد بقى في قراءه النص ممكن يقعد يتدبر يوصل لايه التدبر ده. انا مثلا مش انا مش بتكلم دلوقتي ازاي يتدبر، انا عايز اقول ان هو عنده اصول معينه بيتحرك من خلالها. الاصول دي بيبتدي يجمع النصوص وبعد كده يبتدي يمعن في النظر فيها لغايه ما يوصل لحاجه. احنا هنبتدي نقول كده، نقول القاعده اللي خلتنا نفكر انه لازم يحصل اتساق ما بين الكلام. مفيش حاجه في كلام ربنا سبحانه وتعالى بلا حكمه، فليه جمع ما بين دول بالذات ليل ونهار وذكر وانثى؟ الليل ما يجتمعش مع النهار، الليل ليه وظيفه والنهار ليه وظيفه. يبقى كذلك الرجل له وظيفه والمراه لها وظيفه، صحيح؟ صحيح. ربنا قال وجعلنا الليل لباسا، الليل ايه؟ سكن. والنهار ايه؟ وجعلنا النهار معاشا، النهار لايه؟ للكد. واخدين بالكم ان ده رمز للمرأة وده رمز للرجل؟ الراجل هو ايه اللي عليه الشقاء ويكد ويكدح وهو اللي يخرج، زي النهار بالظبط في المعنى ده، والليل السكن. هي دي المرأة، ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه، السكن زي نفس المعنى اللي في ايه في الليل، عشان كده جعل الاثنين. وكأنه هنا بينص نصا على ان وظيفة الرجل غير وظيفة المرأة. شفتوا لما تيجي تقعد تمعن في النظر في الايات تطلع حاجات ما كانش على البال ولا على الخاطر، ايه اللي يجيب ده؟ مثلا نفس القصه كان واحنا بنضرب المثال قصه سيدنا موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما. الايه تتقري سيدنا موسى بص ده شهامه سيدنا موسى وغيرته جعلته يبص ايه لاي اثنين واقفين، فراح مكلمهم ايه اللي بتاع سقى ليهم قصه. ايه اللي يجيب الكلام ده عند الفقيه؟ الفقيه يقول هذا دليل على ان المرأة لا تخرج الا لضرورة. ليه؟ عشان هي جاوبت قالت ايه؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. لو ما قالتش وابونا شيخ كبير دي يبقى الايه ما فيهاش دليل. ليه؟ لان عللت قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، انا مش عارفين نسقي عشان هم بس واقفين فمنعزلين. انما عللت قالت اصل ابويا كبير ومش هيقدر هو اللي يقوم، يعني القضيه دي قضيه ابويا، ابويا هو اللي يقوم يعمل العمل ده، فطالما احنا ما نقدرش على مثل هذا، طالما هو ما يقدرش يبقى لازم هنضطر ان احنا نخرج ونزاحم الرجال علشان خاطر نسقي. زي القضيه بشكل عام للمراه في الخروج للعمل بشكل ما، وهيخرجوا يجيبوا ايه؟ ميه، يعني مخرجين للايه؟ للضروره، ميه، مش هيروحوا يجيبوا جاتوه. الموضوع مختلف. لا بجد التوصيف بالظبط يقول خلصت قضيه عمل المراه في ثلاث كلمات. شوفوا النظر في الايات يوصل لايه. انت تقرا الايات تعدي عليك مفيش ما تطلعش منها الدلالات دي، انما لما بتبقى عنده مجموعه قواعد كده في قراءه النص ويبتدي يمعن فيها يطلع المعاني دي كلها. ده بقى شغل العلماء. فهمتم يا شباب؟ علمت الشيء اي عرفته وخبرته، وعلم بالشيء اي شعر به. عشان كده يقولوا للعلم ليه كده ايه حاجه يستشعرها العالم في قلبه. الصفه دي كده بيبقى عنده ملكه. احنا كان عندنا بحث كان مهم تقراوه في منطلقات طلب العلم اسمه تكوين الملكه الفقهيه، ازاي الملكه بتحصل له. بيبقى عنده احساس مختلف عن اي حد تاني. فالعلم بالشيء قال اي شعر به، والعليم على وزن فعيل وهو من ابنيه المبالغه. طبعا اسم الله العليم ده هيبقى ليه امور كثيره جدا محتاجين نتوقف عندها. ورد للتدليل على اهميته ورد في القران 157 مره، 157 مره في القران اسم الله العليم. وطبعا الله سبحانه وتعالى قرن بينه وبين بعض الاسماء، فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عشان كده العلم يؤدي إلى الحكمة، هو ثمرة من ثمراته. عشان كده ما ينفعش يبقى العلم مع نوع تهور وطيش وكذا، ما يصلحش. واحد زي ما بيحصل بقى دلوقتي ان هو يكون العلم المادي عنده ممتاز، تديله صفة العلم عنده رسوخ في هذا الجانب، لكن قد يستخدمه بلا حكمة فيؤدي إلى متاهات. عارفين أينشتاين والنظرية النسبية وما أدت إليه في النهاية، هو ما كانش عايز كده لكن صار أبو القنبلة الذرية. ومعروف أن أينشتاين ندم ندما شديدا على هذه الأبحاث لما ضربوا هيروشيما، وما كانش عايز يوصل لده، لكن اخذوا ابحاثه واستخدموها استخدام اخر طائش يؤدي الى فساد الناس.
هو كان عايز يعمل حاجة تانية خالص، وعايز فعلا بقى زي ما هم احنا بس بنقعد نقول الطاقة السلمية والكلام ده ومفاعلات سلمية وما أشبه، هو كان عايز يوصلها للناحية دي. وصلت لإيه؟ كذا. فقد تؤدي إلى، قد تؤدي إلى نتائج عكسية. أما علم الله تعالى فمقرون بالحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في نصابه، كل حاجة بتتحط بميزان، كل شيء بقدر. وجمع الله تعالى بين اسمه العليم واسمه السميع، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ليه؟ فيها إشارة. هو العلم بيتكون إزاي يا شباب؟ العلم يتكون عن طريق الحواس، والحواس الخمسة، وأقوى حاسة في الخمسة السمع. يعني أو ده يفيدنا برضو حاجة في طلب العلم، إنك ما تبطلش سماع، القراية الوحدة ما تنفعش، إن السمع والبصر والفؤاد بالترتيب ده. يعني إيه؟ المعرفة عن طريق السماع أقوى طريق للمعرفة، إنك تكون سمعت حاجة، تسمع شيخك، تقعد مشافهة، ولما يكون كمان مع نظر، يعني تاخد الكلام ومثلا تشغل شريط وتبقى قاعد قدامك الكلام وقاعد بتكتب من وراه ومركز على الآية تماما، ده أوقع. أنت قاعد في مجلس العلم، قاعد ماسك كتابك وبتسمع الكلام وتدون عليه، ده أوقع. فاهمين؟ فالسمع يؤدي إلى العلم، عشان كده جمع بينهم وهو السميع العليم. فطالما يسمع كل شيء، حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فهو إذا كان يسمع كل هذا فهو الأحق بالعلم من أي أحد، أليس كذلك؟ وجاء اسمه باسمه العالم مقرونا بشيء، فقال وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. لكن احنا مش هنثبت اسم الله العالم، احنا هنثبت اسم الله العليم فقط، وندخل فيها هذه الأسماء على أنها جاءت على سبيل الوصف لا على سبيل التسمية. واحنا لينا وقفة بعد ما نمشي شوية في الأسماء واختيارها، لكن مبدئيا احنا نثبت اسم الله الايه؟ العليم فقط. جاء مقرونا عالم الغيب والشهادة، أليس كذلك؟ وجاء اسمه، جاء باسم العلام مقرونا أيضا، قالوا لا علم لنا إلا إنك أنت علام الغيوب، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. عشان التقييد ده ما خلناهوش اسم، فاهمين يا شباب؟ ما علشان التقييد، انه تم تقييده. احنا دايما في الاسماء بيبقى اسمه مطلق، انما هنا قالوا ايه؟ عالم الغيب، علام الغيوب. لا، ما هو لو سميته مش هقول اسمه العلام، لانه هو ما اطلقش، قيده بقيد انه عالم الغيب والشهادة. عشان كده قلت لكم هنخليه على سبيل الصفة، ان ده كله داخل في اسمه العليم، ويبقى اسم الله العليم هو اللي يناسب الاسماء لا اسم العالم او اسم العلام. مفهوم؟ للتدليل على هذا الكلام يقول شتان بين علم مقيد محدود وعلم مطلق بلا حدود، فسبحانه وتعالى في كمال علمه وطلاقة وصفه فعلمه فوق كل ذي علم، كما قال الله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فعلم الله بقى علم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان، وهذا متعذر في أحد آخر سبحانه وتعالى. شوفوا يعلم إيه؟ يعلم ما كان، يعلمه مش يعرفه، يعلمه، يعلم ما كان وما هو كائن الآن، في كل بقعة من الكون يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما فيها، ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم الخير فيها ويعلم وجه الشر فيها، يعلم كل شيء. وما هو كائن وما سيكون، ويعلم أيضا العدم وما لم يكن. لو كان، لو كان هيبقى موجود، لو كان ينقلب هذا العدم إلى وجود، يعلمه. لو كان كيف كان، كان هيبقى عامل ازاي لو وجد، على انه معدوم. شوفوا علمه مطلق سبحانه وتعالى كيف. فالله سبحانه وتعالى لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون. صفة العلم بقى صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. ليه بقى صفة ذات يا شباب؟ احنا قلنا حاجة، التفريق ما بين صفة الذات وصفة الفعل
فرقنا بينهم بحاجة، ايه بقى؟ قلنا صفة الفعل تتخلف وصفة الذات لا تتخلف. صفة الفعل قلنا زي صفة الضحك، زي صفة النزول، الله سبحانه وتعالى ينزل متى شاء كيف شاء، لكن هل هو دائم النزول؟ ما عندناش اي حاجه بتقول كده، بتقول ان ربنا ينزل في الثلث الاخير يبقى ينزل في الثلث الاخير، ما عندناش غير كده. ينزل في وقت تاني ما قالناش، ما نعرفش، ما لناش شأن. اللي نعرفه ان هو ان النزول ده في المشيئه، ان شاء نزل وان شاء لم ينزل. الله يضحك، هو على طول يضحك؟ لا، يضحك ربك من فلان ومن فلان، يبقى متعلقه بالايه؟ بالمشيئه. انما عند صفه الذات هو يعلم، اوقات ما بيعرفش، لا يعلم حاشا لله. يبقى صفة ذات لا تتخلف عنه، سميع بصير، يسمع أحيانا ويبصر أحيانا، تتخلف لا تتخلف. يبقى صفة إيه على طول؟ صفة ذات. الخالق صفة ذات ولا صفة فعل؟ يخلق أحيانا الاثنين باعتبارين، باعتبار هي صفة ذات أنه إن شاء خلق، أنه يخلق سبحانه وتعالى، وباعتبار أنه يخلق متى شاء، تبقى صفة فعل. الاثنين مع بعض احيانا تاخد ترددين وهكذا بقى. الاسماء تنقسم بالطريقه دي، يبقى ناخدكم الامتحان ونقول لكم بقى اقسموا الاسماء الى الله المستعان. سبحانه وتعالى احاط علمه جميع الاشياء، ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها. فاسم الله تعالى العليم اشتمل على مراتب العلم الالهي. عايزينكم بقى تحفظوا الكلام ده، كم مرتبه لاسم الله العليم؟ مراتب العلم الإلهي أربعة. أولا علمه بالشيء قبل كونه، وهو سر الله في خلقه، سر الله تعالى في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكلام ده. هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه. هذه المرتبة من العلم هي ما تسمى بعلم التقدير، أول منزلة ما يسمى بعلم التقدير ومفتاح ما سيصير. علم التقدير ومفتاح ما سيصير. فمن هم أهل الجنة؟ من هم أهل السعير؟ كل أمور الغيب قدرها الله في الأزل ومفتاحها عنده، ولم يزل عنده سبحانه وتعالى. لذلك قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، لا يعلم كل من في الأرض وكل من في السماوات، لا أحد منهم يعلم الغيب. فقد استأثر به نفسه، لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ومش عارفين إمتى سيكون البعث، ولا يعرفون متى سيموتون. فاهمين؟ يبقى دي أول حاجة، علم التقدير، علم التقدير وما سيصير. هذا العلم الأزلي اللي استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا لا ينازع فيه ولا ينبغي لأذهان البشر أن تدخل في هذا الأمر. يبتدي يقول لك ربنا يقدر ليه؟ طب ما هو ربنا عالم، أنا هبقى شقي ولا سعيد؟ طيب ماشي، وأنت بقى بلا إرادة؟ أنت بلا إرادة؟ حد يجاوب يقول أنت كده لقيت نفسك خدت بعضك، صحيت من النوم، رحت واخد بعضك نزل على المسجد كده، وتوجهت لقيت نفسك مشيت ناحية الجامع ده بالذات كده، ما تعرفش منين، وخدت بعضك لقيت نفسك خرجت بعد كده مش عارف، بصيت لقيت مثلا في سينما فيها بتاع هي دخلت، بعد كده خرجت لقيت نفسك ماشي بقى انت كده ايه اي حاجه ايه، بعدين تقول ما فيش انا مالي، ده انا صحيت الصبح رحت الجامع بعد كده رحت السينما ما اعرفش ليه، هي كده هي صلاه النبي احسن. طبعا ما فيش حاجه كده. والدليل على الكلام ده رفع القلم عن مسلوب الاراده، ده الدليل على ان ربنا بيكلف في وجود الاراده، ويرفع التكليف عند سلب الإرادة. المجنون حتى يفيق، واحد طلق مراته وهو غضبان، غضبان غضب ذهل به عقله، وصل لمرحلة مش الجنون، وبعد كده عاد لي عقله وهو قاعد وراح كذا، بعد ما سكت شوية يقولوا له طب ما كنتش طلقتها؟ أنا ما طلقتهاش، والله العظيم ما طلقتها، ما تحلفش بس. فهو كده بالظبط،
انت لسه يا ابني رمت اليمين دلوقتي؟ لا خالص، انا ما قلتش حاجه منك. ذهل عقله. فعشان كده ده طلاق الغضبان اللي بيتكلموا عليه، مش الطلاق الغضبان اللي هو متضايق منها رحمه الله كده طلاق خلاص وبتاع. لا طبعا، يبقى ساعه ما سلبت ارادته. واحد مقهور اكرهوه على انه يصنع عمل من الاعمال، سلبت فيه ارادته فرفع عنه القلم بذلك. واحد نايم، وهو نايم بقى راح قايل كلام زي الفل وطلع كل اللي جواه وقال فلان كذا وفلان كذا وعمل مشاكل وهو نايم، او صحي نام وماشي وهو نايم فراح خبط لك واحد ولا عمل له اي حاجه وماشي وهو نايم، هنعمل له ايه؟ طيب كل ده ايه؟ ما ينفعش ان احنا بعد كده نقول له ازاي ما خدتش التدابير الوقائيه ان انت ما تمشيش وانا نايم، ده انت قتلت الواد، ما هعمل له ايه؟ طيب انا مسلوب الاراده، فما ينفعش. فعلشان كده ده دليل على انه ايه؟ الانسان بيحاسب في وجود الاراده. فبالتالي ما ينفعش ان انت تيجي في الحته اللي هي دي بقى اللي استغفر الله بها علمه وتسال وتقعد ماسك فيه، تقعد تقول لي بقى طب ما هو عارف سبحانه وتعالى. طب وانت عارف اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلمه؟ انت عارفه؟ عندي احساس. احساس ما فيش، الامور لا تقاس بالاحساس. ما ينفعش، تيجي تقول لي اصل انا عندي احساس ان انا ان شاء الله من اهل الجنه. او العكس، هي باينه مسدوده. اذا اول علم علمه بالايه؟ علم التقدير. العلم الثاني علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل انفاذ امره ومشيئته. اللي بيسموه علم ايه بقى؟ هذا العلم. ربنا سبحانه وتعالى مش كتب مقادير الاخلاق في اللوح المحفوظ قبل ان يخلقهم بخمسين الف سنه؟ هذه المخلوقات في اللوح قبل انشائها عباره عن ايه؟ كلمات. يعني انت اسمك مكتوب في اللوح المحفوظ فلان ابن فلان، وشقي ولا سعيد، كويس؟ طب انت لسه ما اتوجدتش قبل ما يوجد بخمسين الف سنه. بعد كده بيحصل ايه؟ ينفذ هذا الامر. تيجي انت بقى في هذا القرن، انت من مواليد القرن الخامس عشر الهجري، هتتولد في يوم كذا وهتعيش قد كذا وهيكون لك كذا وكذا وكذا وهتتجوز فلانه وهيحصل هتخلف فلان وهتعمل وهتسوي كل تفاصيل حياتك. كل ده كانت ايه؟ كلمات، ثم صارت بعد ذلك واقع. فعلمه سبحانه وتعالى بالشيء وهو في اللوح المحفوظ قبل انفاذ امره ومشيئته، هذا ايضا مما استغفر به سبحانه وتعالى. يبقى الاولاني ايه الفرق ما بين هذا ومن ذاك؟ ايه الفرق؟ الاولاني قلنا ايه؟ علم التقدير وما إليه سيصير. بعد كده ده كده من الأول قبل ما يكتب، ثم علمه بما هو مكتوب يعلمه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى منزه عن الجهل سبحانه، إنه ما يجيش بعد. مثلا أنا عايز بس أضرب لكم مثلا عشان التقريب، مثلا أنا عملت استبيان كده عليكم وقلت الولد ده كويس وممكن يكون بعد فتره يكون كذا، والولد ده اي كلام وكذا، والولد ده كذا، والولد ده كذا، وحطيت عملت كده يعني تقرير عنكم، كويس؟ وبعد كده اتشغلت في شويه حاجات فنسيت انا كنت قصد، يعني انا كنت مرتب الامور تمشي ازاي، فاهمين؟ لا، هو بقى سبحانه وتعالى يعلم قبل الكتابه. ما هو عشان يجي يقول لك يعني هو كان يعرف محمد قبل ما يخلقه، قبل ان يخلقه وكان يعلمه بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ كل ده هو سبحانه وتعالى منزه عن الجهل فيه. فهمتوا الحكاية؟ يبقى قبل ما يخلقه ابتداء، قبل ما يكتب أصل، قبل الخمسين ألف سنة كان يعلم. يعني قبل ما يبقى فيه، بصوا العملية تذهل فيها العقول ازاي، يعني ما تجيش بقى خالص. قبل ما يكتب وقبل ما يتولد، مش احنا قلنا وهو يعرف العدم؟ لو كان كيف كان؟ ما كانش لسه، احنا بتيجي علينا لحظة لسه ما اتوجدش، او لسه بيبقى الموضوع في دماغي. قبل كده ما كنتش في دماغي خالص، فما كانش فيه. هنا بقى ما فيش القصة دي خالص نهائيا عنه سبحانه وتعالى. لا، ده هو يعلم الشيء ده قبل وجوده ولما كتبه في اللوح المحفوظ، ولسه برضه ما قدرش ان هو يوجد. يعلم سبحانه جل في علاه. وصلت المعنى ده؟ لسه ما هو مش هيوصل قوي، بس يعني بالتقريب كده ان انت تعطي يعلم ازاي العدم، والعدم ازاي في هي ربنا سبحانه وتعالى عليم. يقول الله جل وعلا: ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. بص يقولها ازاي: إن ذلك على الله يسير. إيه مشكلة يعني؟ كل دول قبل ما يتوجدوا قبل ولا بعد ما كتبوا إيه مشكلة؟ ويعرف كل المعاني. أنت فاهم؟ يعني هات لي في الدنيا أقوى حاسب تجتمع عليه عقول البشر ويحط بيانات دقيقة عن كل مخلوق بالتفاصيل دي كلها عشان يستوعبها. ده بقى استيعاب الكون كله. ده فين ده؟ ده بس المعلومات الظاهرة، أما بقى كمان الباطنة. سبحانه العظيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قبل ما نخلقها أصلا كنا نعلم ذلك. فعلمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ، العلم قبل التقدير، أو علمه في التقدير وعلمه بالمكتوب في اللوح المحفوظ. وأعلى هيبقى هناخد التدريج كده بقى، الشيء هو كان لسه عدم يعلمه، بعد كده قدره يعلمه، بعد كده كتبه في اللوح المحفوظ يعلمه، بعد كده نفذه في الكون صار كائن بعد ما كان معدوما. فعلمه بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه. يعلم بقى من اول ما انت هتبقى لسه نطفه مذره وغايه ما تبقى رجل، يعلم كل شيء عنك. يقول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. والآية فيها معاني كتير قوي. شايفين؟ يعلم ما تحمل كل أنثى ويعلم ما تغيض وما تزداد. الغيض فيه نقيض الازدياد، يعلم ان دي هتكون هتولد 2-3 وان دي هتجيب 10 وان دي هتجهض في بسبب كذا وان دي هتسقط بعد كذا. كل دي وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هو عالم الغيب والشهادة. ألا يستحقه أن يكون في ظل هذه الصفات أن يكون وحده له العلو المطلق وله العظمة المطلقة؟ سبحانه الكبير المتعال. فهمت؟ يقول الله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يبقى ده المرتبة الثالثة، علمه بالشيء حال تنفيذه وكونه. المرتبة الرابعة، علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه. يعني إيه بقى؟ بعد ما خلق يعلم ما سيفعل هذا المخلوق، يعلم تفاصيل أفعاله، يعلم خواطرك ويعلم حديث نفسك. عشان كده هيبقى فيه حظ لإسم الله العليم، حظ المؤمن من هذا الإسم الحياة، إنه ياك أن يعلم من قلبك القدر. يطلع على قلبك يلاقيك إيه بقى؟ قلبك بيحوم حول دنيا قذرة لا تساوي عنده جناح بعوضة، دنيا منتنة. ده اللي في قلبك. يعلم، يعلم من قلبك إنك مشغول بشهوات فانية. ده قاعد بيحب في واحدة وقاعد صاحي نايم ما بيفكرش إلا فيها، وده مشغول بقشين صحي نايم ما بيفكرش الا فيهم، وده مشغول بالواجهه الاجتماعيه والجاه والبرستيج والمركز الاجتماعي صحي نايم ما بيفكرش الا فيهم، وده بيفكر في الكرسي وده بيفكر وده بيفكر وده بيفكر. ما احلم الله ان يطلع على قلوب عباده فلا يجد فيها شيء الا ما يكرهه. ما فيش حاجه غير اللي يكرهها. مش ده بقى اللي قايم نايم علشان قضيه دين عايش لها؟ يطلع على في قلبه يلاقيه قلبه بيتحرق علشان دينه، قلبه بيتحرق علشان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه بيتحرق علشان خاطر إصلاح هذا المجتمع في ظل غيابهم عن دين ربنا، قلبه مليان مفعم بهذه المشاعر بهذه الأحاسيس. استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله استحياؤك رجلا من قومك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا شباب، المراتب الأربعة عرفتوها: علمه في التقدير، علمه في اللوح، علمه حال كون الشيء، علمه بعد تخليق الشيء وإحاطته بالفعل. يقول الله جل وعلا في تقرير هذه المرتبة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تعرفوا من الآية دي، الآية دي هتبقى الآية الأساس عندنا
في مدارسة اسم الله العليم، لأن فيها المراتب كلها. قولوا بقى معايا كده: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب هذه التقديس، ويعلم ما في البر والبحر. يبقى سبحانه وتعالى منزلة الغيب دي هتشمل المنزلتين الأولانيين، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، ويعلم ما هو كائن بعد التنفيذ في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه علمه بتقدير الأشياء بعد كونها. ثم ذكر بعدها المرتبة الأخيرة فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، هذه بقى الأفعال، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يقول الله: ألم يعلموا، قلت لكم الحقيقة، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فالله عالم سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. هذا الاسم دلالته على أوصاف الله تعالى، فاكرين طبعا أوصاف، احنا كنا دايما نقول ايه، ثلاث حاجات. يبقى اسم الله العليم يدل على ذات موصوفة بالايه، بالعلم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. يقول الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيد. الشاهد إنه اسم الله العليم ذات موصوفة بالإيه؟ بالعلم. أما دلالته على سبيل الالتزام، يعني يلزم من كونه عليما، يلزم منه أن يكون له صفة الحياة، أنه حي، أنه يعلم، وأنه قيوم، أنه تقوم به كل شيء، ويلزم منه أن يكون سميع سبحانه وتعالى، أن يكون بصير، حتى يكون عنده العلم الكامل لا نقصان فيه. والمتصف بالعلم يلزم أن يكون سميعا بصيرا، وأن يكون عزيزا قديرا حكيما خبيرا، هذه كلها من ملتزمات اسمه تعالى العليم. لأنه في علمه لا يغالب، أليس العزيز الذي لا يغالب؟ فهو في علمه لا يغالب. قول ما هي دي دايما احنا خدناها كده في اسم الله العزيز. ان نسيجي تيجي تقول لي مثلا ايه، طب هو ليه ربنا استأثر بعلم كذا وعلم كذا؟ السؤال طبعا ما ينفعش، بس اضرب دماغك في الحيط. الله استأثر بهذا العلم، غالبه، غالبه، حاول ان تغالبه، تستطيع؟ لا يغالب. فعشان كده عزيز قدامها ايه، ذليل قدامها عبد. فلما ما بيبقاش عبد ويبتدي بقى يقول مش دخلالي، يعني ايه عارم ان هو كنت انا في اللوح المحفوظ عامل ازاي، مش دخله في الدماغ. اضرب دماغك في الحيط، اعمل ما بدالك، انت مقهور بقهره، وهو سبحانه وتعالى العزيز، لكنه حكيم حليم رحيم كريم، وانت لا تعرفه، فلذلك تشطح بخيالك هذه الشطحات. يعني في مقام من مقامات العبودية كده، الذل ده وانت بتشوف عزة الملك سبحانه وتعالى، فهمت؟ يبقى دايما لما تيجي اسم الله العزيز في اي حاجة تفتكر المعنى ده، انه لا يغالب لو شاء اي شيء كان. وقلنا ايه؟ ولا عزيز عنده. جميل؟ طيب ابن القيم بقى كالعادة الابيات اللي في النونية وفي اسم الله العليم يقول ايه؟ وهو العليم احاط علما بالذي في الكون من سر ومن اعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. نقول: وكذلك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذلك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إن كان. جميل. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، يعلم السر ويعلم العلم سبحانه وتعالى، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. فعلمه المحيط بكل شيء، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل ومنزه عن النسيان. عشان كده قلنا لما كتب في اللوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى يعلمه وما زال يعلمه، مش كتبه ونساه، حاشاه سبحانه وتعالى. وكذلك يعلم ما يكون غدا
وما قد كان والموجود في ذا الآن، يبقى يعرف ما هو كائن وما سيكون وما قد كان، وكذلك أمر لم يكن ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، لم يكن لو كان كيف يكون، ذاك الأمر ذا إن كان. المشكلة يعني سبحانه وتعالى، ما هو الأثر لإيماننا بهذا الاسم، وما هو حظ المؤمن من اسم الله تعالى العليم؟ ابتداء دايما بيبقى أول حاجة عندنا إيه؟ دعاء المسألة، أن يسأل الله تعالى باسمه العليم حتى يفتح الله تعالى عليه بالعلم. فقد ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فكانوا يدعونه بهذه الصفة. وفي قول الله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكذلك في قوله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذا في قول يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وكذا ورد في قول يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، لما دعا الله تعالى أجابه الله تعالى، وقال في معرض الامتنان عليه قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وعند أبي داود والحديث صححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يشرع في القراءة. فكان في مفتتح صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل يستعيذ بالله تعالى ويدعو الله تعالى بهذا الاسم، اسم الله تعالى العليم. وكذلك من الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه اسمه العليم ما جاء بالوصف لا بالاسم، كما هو في دعاء الاستخارة، تقول إيه؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك أو أسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فتلجأ إلى الله تعالى وتسأله بعلمه أن يفيض عليك بمعرفة ما خفي عنك. وكذلك الحديث الذي عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أنا أقول إن هذا الدعاء محتاج إليه في زمن الفرقة والشتات، وفي زمن صارت الأهواء هي التي يعني تحكم العلاقات بين البشر، وفي زمن الفتن اللي أنت مش عارف فين الحق، تحتاج إلى أن تدعو للبشرية كلها وللمسلمين خاصة بطبيعة الحال أن يمن الله تعالى عليهم بهذا، أن يهديهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اهدني سبيل الرشاد يا رب، خلينا أعرف الحق من الباطل يا رب، أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطل وارزقني اجتنابه. ويا سعداه ابن عباس حبر هذه الأمة وهو يقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. يا بختك يا ابن عباس، اللهم علمه الحكمة وهذا اللفظ هو لفظ البخاري، لفظ البخاري في فضائل الصحابة في ذكر فضائل ابن عباس رضي الله عنهما. في لفظ آخر وعلمه التأويل، علمه التأويل، لذلك كان ابن عباس هو أفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فكان ابن عباس أحد علماء وحكماء هذه الأمة. لكن هي المشكلة إن مرويات ابن عباس تحتاج إلى كثير من التمحيص، لأنه الحكاية دي بقى بدأوا يعملوا بقى تفسير ابن عباس، قال مش عارف إيه في الإيه وحط أي حاجة أخرها آس كده ويروح لك في تفسير ابن عباس. إيه يا عم؟ أول حظ قلنا إيه؟ إنه يسأل الله تعالى باسمه العليم، أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بمعرفة ما هو خاف عنه وما يكون في معرفته الخير له. ما هو مش كل حاجة خفيت عنك هيكون فيها خير ليك. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فأخذنا الدرس في المرة اللي فاتت في قصة هلال بن أمية في الملاعنة، ولما كان في الأول خلص لما بدأ يسأل وبدأ يعترض على الشرع، وإحنا عدنا اتكلمنا على المعنى ده. ما تسألش عن كل حاجة، مش كل شيء خفي عنك لابد أن تسأل فيه. أشياء التي تفيدك هي التي تسأل عنها، وينبغي أن تسأل في أشياء سيترتب عليها عمل. عارفين بقى النهي العلماء عن أن يسأل طلبة العلم في مثل هذه المسائل؟ لون كلب أهل الكهف كان إيه؟ يعني أنا بجايدي أسماءهم كانت إيه؟ عشان برضو إيه الناس بتعرف لازم ترسى يعني. وبعدين بقى والكلب ده بقى حفل له إيه بعد كده؟ أنا بقى نحن مصفر. لا برضو عشان يعني إيه تبقى فيها حبكة يعني، يعني من أولا لآخر. طبعا ده كلام فاضي يعني. الأثر الثاني، أول حاجة إيه؟ نتعلم إن إحنا لا نسأل إلا على ما يفيدنا في أمر ديننا، ويترتب على هذا العلم عمل. إذن ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم الخشية. أليس كذلك؟ العلماء قالوا، السلفون الصالح قالوا هكذا، إنما العلم الخشية. يبقى إذا لم يترتب على هذا العلم خشية، يبقى أنت تضرب ضرب عشواء فيما ليس يفيدك. زي كتير من طلبة العلم للأسف الشديد، أنت بتتعلم دلوقتي أصول فقه ليه؟ عشان أفهم. طب وانت خلصت الاول، انت بتبتدي تاخد الحاجات دي، الحاجات دي ليها حاجات قبليها لازم تتعلمها عشان تعرف توصل لها، لازم تاخد لغة، لازم تبقى ليك ايد في دراسة الفقه، لازم تبقى فهمت شوية حاجات، تصورت على الاقل، مسكت كده كتاب من كتب الفقه البسيطة وعديت عليه عشان لما يجي بتاع الاصول يضرب لك مثال تبقى على الاقل فاهم. هيضرب مثال هنا في المعاملات، وهيضرب لك مثال هنا في الجنايات، وهيضرب لك مثال هنا حاجة في ابواب العبادات ايام ما كان. فانت لما يجي يضرب هنا عندك تصور ليه. ايه اللي يخليك تقرا في الدنيا دلوقتي؟ لازم يبقى فيه منهجية في طلب العلم، ما ينفعش كده. ايه اللي يخليك تاخد مصطلح عشان نعرف الصحيح من الضعيف؟ عايز عشان كده؟ طيب ماشي. في حاجات ان انت عشان تعرف بيها الصحيح من الضعيف، مسألة ممكن تبقى ما تاخدش معاك عن وقت طويل. انت تعرف ايه ضوابط الحديث الصحيح وايه ضوابط الحديث الضعيف، واختلاف العلماء في المسألة دي. انما كونك تتبحر في معرفة المصطلح، المصطلح ده علم من علوم الوسائل، ليس علم ثمرة، فبيبقى وسيلة لحاجة. فاذا كنت انت مش هتشتغل الشغلانة دي، انت مالك انت بدرس علم المصطلح دلوقتي؟ ناس كده تطلع في دماغهم حاجة يقعد يقول لك مثلا الشيخ فلان بيدرس الكتاب الفلاني وكله يجري عليه، واحنا لسه ما خدناش الطريق من اوله. لا، يبقى العلم دايما يتقال فيه حاجتين. العلم يحتاج الى منهجية ويحتاج الى مرحلية. منهجية ومرحلية. في منهج في طلب العلم ابتدي بايه؟ ما بقاش سايب القرآن وسايب السنة وقاعد اتعلم لي في علم اخر من العلوم، قاعد اتعلم في السيرة. جميل السيرة، ان انت تتعلم سيرة، بس مش قبل دول يعني. في الاول خالص دخلها وانت في درستك للسنة، انما ما صبش كل تركيزي في جانب وانا عندي خلل واسع جدا في حاجة ثانية. لا، يبقى اقدم الكتاب والسنة، يبقى رقم واحد. ابقاش قاعد انا النهاردة بتعلم مثلا حاجة من فروض الكفايات. بالنسبة لي في بعض العلوم في مسائل كفائية، قاعد بقى زي ما كانوا بيعملوا الطلبة، يجي يمسكوا يجي لك مثلا ايه، ماشي ماشي ماشي، ياخد الطهارة ماشي، يخش لغاية الصلاة، اول ما يوصل لحكم ترك الصلاة نوقف بقى. كله بقى عايزين نعمل ابحاث بقى موسعة في الموضوع ده، ايه رأيك انت؟ ونقعد نضرب في بعض، وده يقلب كتاب والتاني يرد عليه وتسوي، وهو لسه ما كملش. يا ابني كمل، خلص الطريق الاول، بعد كده نبقى نشوف المسائل الخلافية دي، ما تتوقفش عندها. لا، انا عايز افهم بقى دلوقتي عشان ده هيترتب عليها امور كثيرة، ويقف عند مسألة حكم ترك الصلاة وكده، ادي ما تعلمه. وهكذا في امور كثيرة. تلاقي نفس الحكاية. إنما ما تبصش بقى تلاقي واحد دخل وتعلم عبادات ومعاملات وخد فهم أصول الأمور الخاصة والحاجات دي، لو نتكلم على طالب علم، فما بالك بتاجر وما يكونش يعرف كويس أمور المعاملات كيف تكون. واحد شغال فعلا في التجارة، واحد بيجي في البيع والشراء لسه ما خدش الكلام ده ومركز لي في حتة تانية، ما ينفعش، لازم نتعلم ده الأول. فهنا الأمور دي يبقى لازم يبقى فيها إيه؟ فيها نوع من المنهجية في طلب العلم. تاني حاجة إن يكون في مرحلية. المرحلة الأولى كله عايز نوت، يا ابني خلص الأول كتاب سهل بسيط في الفقه، خد لك الكتاب الفلاني، خد الكتاب الفلاني، خد الكتاب الفلاني. لا، عايز أقرأ في المغني. أنت مالك بالمغني دلوقتي؟ لا، عشان ده أشوف كده الخلاف وأفهم، عشان مش من الأول خالص، عايز أنت من الأول خالص يحكم وعايز يجتهد وعايز يبقى ليه رأي، وسمعت فلان بيقول وفلان بيقول، وأنا بقى لما حررت المسألة صلاة النبي أحسن. يعني خلاص بقى من الأول خالص بقى هو إيه؟ بقى يحرر المسألة وبقى يجتهد. ليه؟ أنا عملت بحث، أنا سمعت الشيخ فلان الفلاني، فرحت جايب المجموع وحطيت جنبي المغني ورحت اشتريتهم دلوقتي وحطيت الكتب قدامي اهو، أنا بقى هحرر المسألة دي. شوف بقى القول في المسألة دي، والله الشيخ ابن عثيمين كان بيقول فيها قول ظريف، يمكن الشيخ ابن باز اختلف معاه في الحتة الفلانية دي بقى. في بقى الشيخ مثلا بحث الشيخ القرضاوي في الموضوع ده عليه بعض الملاحظات، هنا بقى فلان كذا كذا، بقى خلاص هو بقى دلوقتي عنده ملكة الفقه والتحرير والاجتهاد والرد على العلماء. وده طبعا اثر سيء لطلب العلم في زماننا ده، انه محدش اتربى فبدا كله يخش على طول اول ما، ومحدش ليه سلطه علميه انه يوقف ده، انه يعلم ده الادب، مفيش. فهو على طول كده يروح داخل ويبتدي بقى يقول له دي ودي 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 والمساله فيها وفيها وفيها وعشان وبتاعه، قرا كلمتين وحفظهم كويس قوي، ومع الضعف العلم في زماننا فما بقاش لده حد يقدر يلمسه كتاب. هو ده، لا هو ده كده بقى، ده يروح مقعده يسكته، فلما يعرف ان هو ما يفهمش يروح راجع. ما فيش حد النهارده له السلطه العلميه دي، في غياب المشايخ الكبار وبعد وفاه المشايخ الكبار ما بقاش ليه في الامه النهارده كبير. فمين اللي هتسمعنا لو انت بتسمع لفلان وفلان 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 وهم دول يعني بالنسبه لك محل الثقه، وواحد تاني بيسمع غيرهم، والتناطح يحدث بقى. ولما تقصد انت تبع فلان عشان كده ارمي، وانت اصلك تبع فلان، فضاع العلم للاسف الشديد. وهذه محنه العلم في زماننا هذا يا شباب، علشان نقاوم المشكله دي. المشكله دي مش من السهوله بمكان، احنا لسه كده ولسه الاكبر جاي ولسه الفتن اشد. دلوقتي الموضوع بقى كل شويه تطلع فرقه، كل شويه يبقى في اتجاه، واتجاه الواحد يبقى يطلع منه خمس ست اتجاهات وطيارات، فده اللي واخد الحته دي وده اللي عايز يتوسط وده اللي عايز ياخدها يعني يقرا النص في ضوء ملابسات معينه، وده 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 وده. فبقى كل دلوقتي تبع شيخ، يعني بقى الشيخ بقى بمجموعه، ما بقاش كلنا تحت اطر معينه هي اللي بتحكم الامور. فهم النص بقى بمزاج كل واحد. فلا بد من منهجيه في طلب العلم ابتداء عشان على الاقل انت تنجو. فلا بد من انكم تاخدوا القضيه قضيه حياه، قضيه العلم النهارده دي قضيه حياتك، ان انت لازم تقوم وتبقى عارف وزنك، وطول الوقت ليك كبير بيعلمك ويؤدبك عشان ما تكبرش. يبقى ده الدرس الاساس والاهم في موضوع طلب العلم، وهذا هو حظك من اسم الله تعالى العلي. يبقى رقم واحد يا شباب قلنا يبقى عندك منهجية في طلب العلم. رقم اثنين، ان العلم اللي تتعلمه لابد ان يورثك الخشية لله سبحانه وتعالى. ثلاثة، انك تتعلم ما ينفعك، لا تتعلم اشياء في الاخر خالص لا تعود عليك بالنفع. ايه اللي ينفعك؟ ينفعك انت، احرص على ما ينفعك. انت محتاج قلبك يبقى في حاجة تجاه ربنا، اتعلم توحيد وتعلم، خد الرصائق دي كأنها علم، علم التربية والتزكية، اتعلمها اخدمها كويس عشان قلبك يلين. انت عندك خلل، اول ما حد بيرمي لك شبهة في اي مجال بتقع، فلازم ساعتها تقعد تتعلم الكلام ده كويس قوي عشان تظبطه في ظل منظومة واضحة جدا مرحلية ومنهجية في طلب العلم. قلنا بقى في ثنايا الكلام ان معرفتك بان الله عليم تورثك كما تورثك الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتورثك أيضا الحياء. قلنا كده في ثنايا الكلام إنه الواحد لما يبقى يعلم أن ربنا يعلم سره ونجواه ويعلم علانيته ويعلم أسراره، فكل ده يورثه في النهاية
أن يكون أكثر حياء من الله سبحانه وتعالى. إذا أثبت لله سبحانه وتعالى العلم الكامل التام الشامل وأنه لا يشابه أحد من مخلوقاته في كمال علمه، عليه حينئذ أن يؤمن. أحد الحاجات اللي احنا نستفيدها برضو رقم كام كده، 6 مثلا، تكتبوا ولا تكتبوش؟ 6، إيمانه بقضاء الله وقدره، الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه عالم أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، بس علمه هذا في ظل حكمة، عشان كده مش قلقان، عشان كده ما بيعترضش، إنما إيمان تصديق جازم بأن الله سبحانه وتعالى يدبر له الخير، وبأن قدر الله سبحانه وتعالى لا يأتي له إلا بالخير. في نفس الوقت ينزه الله سبحانه وتعالى عن صفة الجهل في أي شيء أو النسيان، حتى جميل قوي ابن حزم بيعملها، بس هو بيستخدمها في حتته يعني، فبتبقى مشكلة في منهجه الفقهي. لما تقرأه في المحلة يروح حاطط حاجة كده يقول إيه، هو بينفي القياس، بس أنا عجبني الاستخدام الآية، مش عجبني المسألة اللي هو بيضرب فيها، يروح جاي مثلا مسألة الدليل فيها القياس، الشرع قال فيها مثلا هات لي كده دليل على إن لا يجوز مثلا شرب المخدرات، صح؟ طيب النص جه في إيه؟ في الخمر. طيب بالقياس، القياس قياس الخمر على ذلك برابط الإسكار، كل مسكر خمر، هو ابن حزم بيخرج منها، بيروح قايل إن المخدرات اللي أنتوا بتقولوا عليها مخدرات دي بيقول عليها خمر، عشان يخرج من المشكلة، عشان هيضطر للقياس. صدق دايما يروح جاي هنا لما يلاقي حاجة ما فيهاش نص، يروح قايل إيه؟ وما كان ربك نسيا. تعجبني قوي هو بيحطها كده، تقعد تقراها صح، تقدرش تفتح بقك في الحتة دي، بس بقى هو بيستخدمها حتة تانية. العلماء طبعا ليهم أدلة مفصلة في إثبات القياس ردا على كل الحكاية دي، بس أنا عاجبني حتة إن هو إيه، وما كان ربك نسيئا. أنا عايزك تحطها أنت في حياتك، تحطها في حياتك بقى في مكانها، يعني بص كده تروح تقول إيه، ما هو ربنا منزه على إنه ينسى، وما كان ربك نسيئا، وبالتالي كل ما يقدره لك بعلم ليس عن نسيان وليس عن جهل. يبقى حاجة من الحاجات عايزين نحطها كده النهاردة، أحد الفوائد اللي نستفيدها من اسم الله العليم، إنك تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن النقصان، تنزه الله سبحانه وتعالى عن الجهل، فتقول دائما أبدا وما كان ربك نسيا. في نفس الوقت أن الخلق لا يحيطون علما بالخالق ولا يحيطون، نتعلم دي تبقى رقم 7، إنه نقول إيه بقى، وضعها الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي، وبها صارت آية الكرسي من أعظم آية القرآن، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى عمرك ما هتتعلم إلا إذا هو شاء، صح؟ عمر ما ربنا سبحانه وتعالى هيستودع قلبك معرفته، وهيستودع قلبك محبته، وهيكون هتكون أقرب ما تكون إليه إلا إذا شاء. فكن لله كما يريد ليكون الله لك فوق ما تريد. عايز ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الخير، عايز ربنا يعلمك، هو كذلك لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أطيعه وهو سبحانه وتعالى يفتح عليك. حاجة تامة في طلب العلم، أن الطريق إلى العلم النافع هو التقوى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فخشية الله تعالى تورثك العلم. وأي حد يعرف الكلام ده كويس أوي، اي حد اشتغل في الدعوة، اي حد ربنا فتح عليه في التصنيف ولا في مضطرب العلم بشكل ما، انه ينتهي يقول لك والله الذي لا اله الا هو فتح، معنى كده ما كانش في دماغي خالص، ربنا وهبه اياي، ادهوني، كنتش ملتفت ليه تماما، ايه ده شيء ربنا فتح بمعنى كده وانت قاعد ما كنتش متأمله، انا ما قرأتش، هو فتحه فتح من عند سبحانه وتعالى. فالطريق الى العلم النافع لا شك يكون على ابواب التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بهذا العلم. ففي العلم بقى اللي بيقولوا عليه الصوفية، بيقولوا عليه ايه، العلم اللدني، والمعنى المعنى صحيح، لكن استخدامه الصوفية ليه او بعض المنتسبين للتصوف هو بقى الاستخدام غير السليم. علمناه من لدن علما، في فتح، ما احنا لسه بنقول اهو ان ربنا بيعلم الناس، في حاجات مش لازم تبقى كده، في معاني بتكون، بس لازم تاخد اسبابها. ما ينفعش تقعد في بيتكم وتقول لي ايه ربنا فاض عليا في الخير واداني وعملت ونزل لي فلان وقال لي وسوالي، هنقول بقى واحد
منزل، ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. فهو يبتدي بقى يقوله كده، يعلمكم ميت عن ميت، بعض المتصوفة كان بيقول الكلام ده، ويعلمنا الحي الذي لا يموت، ينقضوا اتجاه بعض العلماء أو طلبة العلم إلى قراءة في الكتب الحديث إنه ميت عن ميت. يقولوا إيه أنتوا بتقولوا يعني؟ حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا فلان قال حدثنا ابن البخاري، مات وده مات وده مات وده مات وده مات، خلاص. أما الله الحي الذي لا يموت، فهو بقى على طول بقى العملية نازلة على كده، ما ينفعش، صح؟ ما ينفعش الاتجاه نفسه الطريق. في ربنا سبحانه وتعالى جعل لها أسباب، والصحابة كانوا، طب والصحابة بقى كانوا بيعملوا كده ليه؟ او بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راحوا للصحابة ليه؟ تابعين. طب قول في حياة النبي كان بياخده من النبي، والنبي هو الايه على ان برضو المفروض ان الوصفة تبقى منه من الصحابي بقى ربنا على طول، طالما والنبي يهمش في المسألة دي، قلنا خلاص ماشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين التابعين بقى كان الصحابة تقعد معاهم تقول لهم بصوا بقى ظبطوا قلوبكم وظبطوا احوالكم كده مع ربنا، ما حدش بقى يمسك كتب ولا حد يتعلم ولا حد. هو ده حصل، هم ما كانش قصدهم ده، يعني الناس اللي اتكلمت في المعنى العلم اللدني ما كانش قصدهم المعاني دي خالص، لكن التطبيقات السيئه هي اللي وصلتنا لده. يقولوا المنهج يبتدي ياخد التخلي، يتخلى عن صفاته المذمومه ويتحلى بمكارم الاخلاق، ثم يحصل له حاله التجلي. حاله التجلي هي دي بقى اللي عليها العلامات، يعني ايه؟ هو عايز يوصل للفتح، ان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليه لو كان كذا. فبداوا يحصل فيها شطح في قضيه التجلي، انه يقول لك وصل بيه بعضهم انه بقى يقول وهذا الحديث صحيح بالكشف. تقراها كده في كتب بعض العلماء تقول ايه بالكشف دي؟ كشف تعرف ايه؟ وهذا صحيح بالكشف. بالكشف يعني ايه بقى؟ يعني فلان جات له في المنام ان الحديث ده صحيح. اضرب بقى ماشي، افترضنا فرضا، خلينا نتكلم كلام عقلي، افترضنا فرضا انه الراجل ربنا فتح عليه وقال له المعنى ده، هل ينفع انه الرؤية تبقى كده تبقى وحي؟ يعني يبقى نقيمها كذلك؟ طيب الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، والرؤية الصالحة ما بقي من آثار النبوة، ما فيش مشكلة. ايه اللي يترتب على هذا الامر؟ انه سيدخل، لو الامر كده سلمنا ان ده حصل له وان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالفتح ده، ما ينفعش ان هو ينقله الى غيره، لانه لو نقله الى غيره هيترتب عليها على طول اللي ترتب عليه، انه حاجه اسمها علم المصطلح ده كله يتلاقي تماما، كل واحد ينام يبص يقول لك والله الحديث ده كان فلان بيقول انه موضوع، بس انا الحمد لله جات لي بكشف طلع صحيح، وفلان كان بيقول الحديث ده صحيح، انا نمت صحيت لقيت برضو قال لي لا لا خالص الحديث ده البخاري غلط فيه. فسهل بقى ونجيب بقى الناس ونقعدهم كل واحد بقى نام واصحى قول لنا ايه الموضوع. علشان كده لا يصح مثل هذا الامر. فالمساله مهمه قوي يا شباب ان احنا ايه نضبط كلامنا. الكلام القدماء الناس اللي فاهمه بيقولوا معاني، لكن للاسف اسيء فهمها عند المتاخرين، فخدوها واستخدموها استخدام اخر تماما، ومن هنا طلعت البدع المشهوره يعني. وعلمناه من لدنا علما، فالله سبحانه وتعالى يفتح على عباده بمعرفه اشياء قد تخفى عليهم، وهذا إذا حقق العبد هذه المعاني من تقوى الله سبحانه وتعالى، ويكون تخلى عن مذموم الأخلاق وتحلى بالفضائل، فيكون أهلا إن شاء الله تعالى إلى أن يعلمه الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة. تاني حاجة لازم نعرفها ونثبتها، وإحنا كده في المعنى التاسع، تبقى عارف مهما بلغت في العلم إن أنت صغير أوي. عارفين قصة سيدنا موسى طبعا؟ من أعلم؟ يعني في واحدة كانت ظريفة قوي، سيدنا داود قال يا رب هل بات أحد، قاعد بقى سيدنا داود مجتهد يوم ما فيش بعد كده، وقافل على نفسه أسره وقاعد بيناجي الله سبحانه وتعالى طيلة الليل وما سابش لحظة من غير ذكر، فقال يا رب هل بات أحد أكثر مني ذكرا؟ الحمد لله النهاردة يعني مش النهاردة أحسن حاجة يعني. قال نعم الضفدع. فهي كده احيانا كثيره سيدنا موسى بقى اول ما ايه حس ان هو ربنا بلغ العلم، فمن اعلم الناس انا، فجابه بقى وعلمه هذه الامور في قصه موسى والخضر كما تعرفون. في قصه الخضر فلما ركب في السفينه جاء عصفور فوقع على حرق السفينه فنقر في البحر نقره او نقرتين، فقال له الخضر، هكذا في البخاري ومسلم حديث، فقال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. كل اللي انت عرفته ده كله عامل بالظبط كده بالظبط زي العصفور ده لما خد نقطة من البحر ده. ساعتها يعلمك المشهد ده والمعنى ده انك اوعى تتكبر بالعلم. وحلوا يا شباب ايه؟ انك تزيد علما. هم العلماء قالوا العلم ثلاثة اشبار، فمن اخذ الشبر الاول تكبر. هتقول لي شمال يمين هيتكبر، اول ما بيحس ان هو بدأ يبقى متميز عن البقية بكلمتين، فتلاقيه هو قاعد بقى كان قبل كده بيقعد في الجلسة ما بيتكلمش، بيقولوا اي حاجة ما بيقولش، ما بيوصلش، جات له بقى كلمتين دلوقتي وبقت فيه آية وحديث وكلمتين، فاول ما يخش لا دي فيها كذا، فالتانيين كلهم كده ايه خلاص هو بقى المتميز عليهم، فغصبا عنه ساعتها توصل له على طول كده ان هو يبتدي بقى يبقى ايه العلو في الارض يتكبر. حلها ايه بقى؟ حلها ان هو يحط نفسه في وسط الاعلى منه، يتعلم الادب يرجع على طول. طول ما انت قدامك ناس اعلى منك لازم يبقى طلبة العلم دائما ابدا لابد ان هو يكون دايما يكون ليه علاقة بمن هو اعلى منه او يساويه. انما لو طول ما قاعد بيتمطط على شوية العيال الصغيرين وكل شوية طبعا هيبقى عالم قد كده واهلك مش عارف فين ورحت فين وبقيت علمت عصرك وانت قاعد تتكلم، كل واحد يبقى عارف قدره كويس. انا عارف انا ايه، فعشان كده مش هتعرفها الا بدول. هتقعد تقول لي طبعا يعني وتقعد بقى تتقنع وتعمل لي فيها الحركات بتاعت التواضع المشوب ده اللي هو ايه يعني انا بس ما كنتش عايز اتكلم يعني في الموضوع ده، بس والله هو الموضوع كذا 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 كذا. حتتين بقى بص التوليفة، عشان انت سمعت بقى انه ايه ما لازم من بغش ان هو يتكبر بالعلم وبتاع، فلما تيجي تتكلم هو طبعا قلت خليت الناس بقيت انت بقى عارف ان هيقولوا عليك ان انت متواضع وان انت ما شاء الله عليك في العلم وان ما شاء الله عليك في الادب وانك 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 كل ده انت فاهم ان هيكون رد الفعل خدته وبكلمتين يبقى عملت. بدل ما هي كلمتين في الاول خلاص شكلهم وحش بقوا كمان بسلوفان حلو. كل سنة وانت طيب. فلازم في الحالة دي ان هو طول الوقت يبقى عنده فوق الكبير وفعلا بقى ساعتها يتطن. بص يلاقي واحد بقى بيقول له حاجة اول مرة يسمعها في حياته. او بزيادة التحصيل. اقعد كده اول مرة من 18 سنة اسمع الحديث ده. يا نهار ابيض تتعلم. وساعات بقى انت تقول انا مثلا مريت على كتب السنه واللهم لك الحمد قريت كذا قريت كذا قريت كذا، طبعا تكون نسيت حاجات قد كده، فتيجي في وقت من الاوقات في حديث البخاري بعد واحد يذكر لك وفي البخاري انه قال كذا كذا كذا، تروح قايل له البخاري ايه؟ الحديث ده اكيد فيها في مشكله، الحديث ده مش في البخاري 100%، وترجع تبص تلاقيه في البخاري، تكتم تتعلم يعني. لازم يبقى في حد اعلى منك علشان تبقى عرفت هذا الامر. فالعلم يا شباب يورثك الايه؟ يورثك الخشية يورثك التواضع. المشهد الأخير اللي احنا توقفنا عنده انه لما يزداد علما يزداد ايه خشية يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى بازدياد العلم. أخيرا أن عليه ألا يشغل ذهنه زي ما قلنا بما لا فيه لا سيما علوم الغيب، فقد اختص الله تعالى نفسه بمعرفة ذلك بعلم الغيب، فلا ينبغي للإنسان أن يضرب فيه بسهم. علوم الغيب مش هتوصل لحاجة، فأنت هتقعد تقول لي الملائكة وأنا لي تصور في موضوع الملائكة ده ولي تصور في موضوع الجن ده. يا ابني استأثر الله عز وجل بعلمه، الحاجات اللي ربنا علمنا إياها اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ده وفي وصف ده هو ده اللي نتوقف عنده. إنما ما ينفعش تقعد تضرب في مسائل ما عليهاش أدلة شرعية. هل يجوز أن يتناكح الجن والإنس؟ إيه رأيكم؟ ينفع إن إنس يحصل كذا؟ العلماء ليهم كلام. تقعد بقى تلاقي ناس قاعدة مشغولة، هو اتجوزها ولا ما اتجوزهاش؟ وجوزها ولا ما جوزهاش وايه، وتترتب عليها مشاكل قد كده. في مسائل لا تضربه الان فيها ولا طالما علمك فيها محدود. والله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وفي بعض اهل العلم قالوا كذا وخلاص اتوقف مفيش مشكله خالص، هذا حدود علمي. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت